يا لب الإنسان قبضة من تراب في بيداء الوجود، مسكين لم يكن شيئا مذكورا، فتعرض لحمل الأمانة العظمى، ومن أحق بنعة المسكنة من محاصر بالضعف، مستعيذ من شر نفسه، لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده، أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زائف، فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا، وربه يرحمه فيقول: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا مسكين.
إلا
معنى الإيثار معنى ينبغي أن نعيد الطرق عليه كثيرا حتى تخرج النفوس من قبور الأثرة لتعود إليها الحياة من جديد، فتعود إلى الدنيا معناها فيعود إلى الدنيا معناها ويجدد فينا معنى الإنسان، لأن الإنسان حقيقة الإنسان هو الذي لا يكون حيا في ذاته في ضيقه، وإنما يتسع بالرحمة والإيثار ليشمل الآخرين حتى الناس كلهم، لأن يكون حيا بنفسه وحسب، لأن يكون متكئا على مصلحته وحسب، لأن يكون رجلا تتقدمه منفعته فتوجهه حيثما أرادت، فهذا لا يكون إنسانا، لا يبقى فيه من الروح إلا أشلاء يكون فيها طاعما شاربا نائما، ثم لا يكون إلا عبئا على الحياة والعياذ بالله رب العالمين. بينما هنالك أولئك الذين اتسعت نفوسهم فطابت قلوبهم فبذلوا الخير لغيرهم في نماذج غريبة، حتى لا أقول في فضلة الطعام والشراب والماء والغذاء والدواء والكساء والوقت، وإنما بما به قوام حياتهم. وهذا هو من معاني العظيمة التي ينبغي أن نجددها في نفوسنا، ليس بذلك من فضلة مالك وحسب، ولا من فضلة وقتك وحسب، ولا من فضلة جهدك وحسب، وإنما البذل حقيقة البذل في أن يكون في صلب شيء الذي أنت منه، هذا هو معنى الفضل، الشيء الذي تحتاجه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، شدة حاجة إلى الشيء الذي يبذلونه. وأنا أقول لك يعني سبحان الله، كما قال الشاعر: الجود بالنفس أقصى غاية الجود. هذا الجود بالنفس، أن يكون الإنسان جوادا بنفسه. انظر في معركة اليرموك مثلا، كان سيدنا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما رأى تقدم الأعداء قال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأفر منكم، فنادى في المسلمين فأجابه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم، فصمدوا جميعا أمام الأعداء حتى أثبتوا جميعا من الجراح، وقتل منهم جماعة منهم سيدنا ضرار بن الأزور رضي الله عنهم جميعا. فلما وقعوا صرعى من الجراح اشتاقوا ماء، المجروح يكون عطشان، فتنادوا جميعا يريدون الماء، فجاء الساقي ليسقي واحدا منهم من الجرحى، فنظر فإذا أخوه يئن فقال: اسقي أخي. فنظر الآخر فإذا أخوه يئن فيقول: اسقي أخي. فجعل يدير الماء بينهم جميعا، فماتوا جميعا وقضوا ولم يسق واحد منهم. أهثر أخاه وهو ينازع الموت بشيء ربما يكون سببا لإدامة الحياة فيه. هذه النفوس لا تضن بمال، ولا تضن ببذل شفاعة، ولا بسعي لتفريج كربة، وبذلك تطيب الحياة عندما يكون هذا الخلق شائعا في الناس. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءه ضيف في ليلة من الليالي كما في صحيح البخاري، فسأل أمهاتنا رضوان الله عليهن هل عندكن شيء، فقالوا ليس في بيوتنا إلا الماء. سبحان الله، بيت سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن في بيته إلا الماء، كما كانت أمنا رضي الله عنها تقول: كان يمر الهلال والهلالان والشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم نار. فقيل لها: فما كان طعامكم؟ قالت: التمر الأسودان، التمر والماء، تمر وماء. ومع ذلك لم يكن حتى في البيوت تمر. ولماذا؟ لا تعتقد أن هذا كان لفقر يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ذا مال عظيم، لكنه كان أزهد الناس في الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه كان وكان أجود الناس. الجود معنى ينبعث في النفس عندما يقف الإنسان فوق الدنيا، لا أن تكون الدنيا واقفة فوقه فيكون مستعبدا لها، خادما لها، تصرفه حيثما أرادت. الجود عندما ينظر الإنسان إلى الدنيا ذلك النظر، عندما تكون جناح بعوضة، هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، هذه دنيا حقيرة محقورة لا قيمة لها. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتيه المال فيعد زاد أهله سنة، كما قال الإمام ابن حجر رضوان الله عليه، وكما ثبت في الصحيحين أنه كان عندما يأتيه التمر والأطعمة والمال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان يعد قوت أهله سنة، لكن كان ينتابه الضيفان وكان جوادا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يبقى المال الذي أرصد لسنة كاملة طعاما وزادا وشرابا، لا يبقى شيئا في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الزمان، لا يبقى شيئا. لماذا؟ لأنه جواد أجود الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر سبحان الله، يقول: هل في بيوتكم شيء؟ يقول: ليس لنا، ليس في بيوتنا إلا الماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يفتش هل في بيته شيء أصلا يقيته. فذهب إلى امرأته فقال: هل في بيتك شيء؟ قالت: ليس إلا قوت الصبيان. قال: أوقدي قدرك وأسرجي وأصبحي سراجك، يعني أوقديه، ونيمي أطفالك. ولم يرد أن يحرج الضيف فيشعره أن الطعام قليل، وهذا جود آخر سأبسط الكلام فيه. البذل له فقه، قد أعطيك ما تريد لكنك ترى أنني ضاق صدري أو انزعجت. البشر طلاقة الوجه، السماحة، أن أعطيك فأشعرك أن الفضل لك، أن أضيفك فأبسط الحديث وأشعرك بالفرح، وقد يكون ذلك الذي أقدمه لك هو كل ما عندي، لا أنزعج. وينبغي أن يثبت هذا الخلق في البيوت، وأن تربى النساء خاصة على هذا المعنى، أن تعين زوجها على أن يكون كريما، وعلى أن يكون جوادا، وعلى أن يكون مؤثرا، وعلى أن يكون نبيلا، أن يكون البيت عامرا بالخير وعمارته بالخير في بذل الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ربط النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين هذه الخصلة وبين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن بالله واليوم الآخر يبذل هذه الدنيا التي يعلم أن الله هو أعطاه إياها، يبذلها سهلة هينة، ويكون سعيدا سعيدا عندما يكون جوادا. وهذا حال المسكين، المسكين يكون حريصا على الخير. لماذا؟ لأنه مسكين، يعلم أنه قد تنجيه لقمة، قد ينجيه رغيف. وسيأتي معنا قصة الرجل، ولماذا سيأتي معنا أقولها الآن. الحديث الذي في عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، حديث سيدنا أبي موسى الأشعري عندما قال لأبنائه: يا أبنائي، يا بني، يذكروا صاحب الرغيف. صاحب الرغيف هذا رجل كان عابدا لله رب العالمين سبحانه وبحمده، وكان له يوم في الأسبوع ينزل فيه من صومعته في بني إسرائيل فيقتضي أو يتقاضى حاجاته، زاده وطعامه وشرابه وما يحتاجه، ثم يعود إلى صومعته عابدا لله رب العالمين سبحانه وبحمده، منعزلا عن الناس كعادة بني إسرائيل. أن العابد فيهم كان يكون منعزلا عن الناس، وكانت لهم الصوامع والبيع وهذه الأشياء. ففي يوم من الأيام بعد 60 سنة يعبد الله عز وجل، لا يقارف ذنبا، لا يخالط الناس في شيء من الدنيا، لا يلتفت إلى فتنها، نزل فرأى امرأة فتعشقها فغشيها في الحرام 7 أيام، سبحان الله رب العالمين. ثم رفع عنه الحجاب، حجاب الذنب، حجاب الغفلة، حجاب المعصية، فأدركه لهب التوبة، فجعل لا يخطو خطوة إلا يبكي ويسجد. وهذا رجل ملتاع، لا تتصور حرقة ذلك الذي ذاق حلاوة القرب أن يبتلى بالحجب والعياذ بالله. الحجاب ها هنا حجاب المعصية، أن يكون الإنسان ألعوبة في يد الشيطان، أن تتقاذفه الكبائر، هذا موت، لا سيما عند من ذاق القرب، فيكون النزول إلى هذا السفح، إلى هذا الدرك، يكون كالموت بالنسبة له. لم يخطو، سبحان الله، كأنما خرج، حمله همه كأنما خرج من حد الزمان والمكان، فلم يكن يخطو خطوة إلا بكى وسجد حتى حملته قدماه إلى جماعة من الزهاد للرهبان، كانوا 11 رجلا، وكان كل يوم كل ليلة كان يأتيهم رجل فيعطيهم 11 رغيفة، فلما جاء هذا صاروا 12 رجلا. فجاء الرجل على عادته في الليل يوزع الأرغفة لا يتبصر وجوه الناس، فقال واحد منهم: لم يأتيني رغيفة. فقال: والله ما نقصتكم شيئا. فلما سمع ذلك الرجل الذي آب بعد 60 سنة، ثم بعد 7 أيام 7 ليال في شقوة المعصية والعياذ بالله، سمع ذلك الرجل محتاجا فقال: ولم يأتني زادي، لم يأتني رغيفي. فأرسل إليه الرغيف، وكان في ذلك، ثم أتاه الموت فمات. فعرضت أعمال 60 سنة فوضعت في الميزان، فجيء ب7 ليال والعياذ بالله، فطاشت كفة الميزان هذه 7، أذهبت هذه 70، هذه 60، أذهبت هذه الأعمال، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وألا يحبط أعمالنا. ثم جيء بذلك الرغيف الذي بذله إيثارا وهو في مسكنة الحاجة إلى مثل مثقال الذرة من الحسنات، فجيء بهذا الرغيف فوضع فرجحت كفة الحسنات فدخل الجنة برغيف. فالمسكين الذي يعلم فاقته وفقره وشدة حاجته إلى مثل مثقال الذرة من الخير يوم القيامة يكون جوادا، بل يفرح بأن يكون موضع سؤال، بل يفرح بأن يكون موضع حاجة الناس. نعم، النفس طبعت، ومن يوق شح نفسه، طبعت على ذلك الشح، وأحضرت الأنفس الشح، لزمته واعتنقته، لكن المسلم لا يطيع نفسه في أمر السوء، بل يدفعها دفعا. لماذا؟ أحد الأشياء الكبرى التي تحدو النفس إلى المعالي أننا نعلم كما قلت فيما مضى أن هذه الدنيا كلها إما أن يعبرها الإنسان، إما أن يزول عنها أو أن تزول عنه، هذا هو حقيقة الدنيا، إما أن يزول عنها وإما أن يزول عنه. والمال مهما كان، سبحان الله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، متفاخرا به، معجبا به، مالي مالي مالي. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أبي هو وأمي، ما أشرف بيانه وأعظمه. يقول: هل لك يا ابن آدم وينسبه إلى الآدمية، أنت من تراب، قال لك يا ابن آدم مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو حقيقة المال. ولذلك أقول من عزة الله عز وجل سبحانه وبحمده أن المليارديرات مثلا هؤلاء الناس لا يستطيعون أن ينفقوا أموالهم كلها مرة واحدة في حياتهم أبدا، هذا من عزة الله عز وجل. فما الذي يبقى له من ماله على الحقيقة؟ يقال مات فلان وله كذا وكذا وكذا، ليس له شيء، ليس له إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لبست فأبليت، وما أكلت فأفنيت، وما تصدقت فأمضيت. هو الذي يبقى ما قدمته للحياة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة أنت كنت فيها، لا، الحياة ما تستقبله. ويعجبني كلمة بعض السلف وكلمة رائعة، عندما عوتب في نفقاته، يعني يأتيه النفقة فيقول إن نعد لدار ننشئها وننتقل إليها، كما قيل للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عندما سئل، يعني سأله بعض الأمراء عن قصر يهبه له، قال إن لنا بيتا نبنيه في المكان الفلاني، ثم لما فتش وجد أنه كان يقصد قبره. ليس معنى ذلك أن يكون الإنسان محجوبا عن الطيبات مستمتعا بالحلال، إن الله يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، أن الرجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا ليس من الكبر، لكن لا ينبغي أن تكون الدنيا باسطة سلطانها على الإنسان حتى لا يكون ذا أثرة أنانية، بل يكون ذا إثار. وينبغي أن نديم الكلام في هذا الموضوع إن شاء الله في قابل حلقاتنا. صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا للإنسان قبضة من تراب في بيداء الوجود، مسكين لم يكن شيئا مذكورا، فتعرض لحمل الأمانة العظمى، ومن أحق بنعت المسكنة من محاصر بالضعف، مستعيذ من شر نفسه، لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده، أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زائف، فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا، وربه يرحمه فيقول: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا مسكينا.